الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن منافع الحج الذكر، والذكر شأنه عظيم ومنزلته عالية في الدين، فما تقرب المتقربون بمثله ولا شرعت العبادات إلا لأجله. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، وقال جل وعلا: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذه العبادة العظيمة أي الذكر تظهر غاية الظهور في الحج، لأن الذكر هو المقصود الأعظم في الحج، فما شرع الطواف بالبيت العتيق، ولا السعي بين الصفا والمروة، ولا رمي الجمار، ولا إراقة الدماء، إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهكذا يتجلى شأن الذكر في الحج كما مر واضحا بينا في هذه الآيات البينات. فمنها يتجلى شأن الذكر في الحج ويستبين عظم منزلته ورفيع مكانته. وقد جاءت نصوص الشرع متضافرة متظاهرة على فضل الذكر وعموم نفعه والثناء على أهله والحث على الإكثار منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة. مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة جدا. وأقل ذلك أن يلزم الإنسان الأذكار المأثورة عن معلم الناس الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة الموظفة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، وعند دخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد وغير ذلك. صنفت لذلك الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر المطلق، ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه، ولكنها أحوال عارضة. أما فوائد الذكر فلا تكاد تحصى لكثرتها وتنوع بركتها، وهذه نبذة عن تلكم الفوائد على سبيل الإجمال. الذكر يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم والغم ويجلب الوسط والسرور، والذكر يجلب الرزق ويحيي القلب ويورث محبة الله للعبد ومحبة العبد لله ومراقبته عز وجل ومعرفته والرجوع إليه والقرب منه. والذكر يحط السيئات وينفع صاحبه عند الشدائد والملمات ويزيل الوحشة ما بين العبد وربه. ومن فوائد الذكر أنه يؤمن من الحسرة يوم القيامة، وفيه شغل عن الغيبة والنميمة والفحش من القول. والذكر مع البكاء من خشية الله سبب لإضلال الله للعبد يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. والذكر أمان من النفاق وأمان من نسيان الله عز وجل. ومن فوائد الذكر أنه غراس الجنة، وأنه أيسر العبادات وأقلها مشقة، ومع ذلك فهو يعدل عتق الرقاب ويرتب عليه من الجزاء ما لا يرتب على غيره. والذكر يغني القلب ويسد حاجته ويجمع على القلب ما تفرق من إرادته وعزومه، ويفرق عليه ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والأنكاد والحسرات، ويفرق على العبد أيضا ما اجتمع على حربه من شياطين الإنس والجن. والذكر يقرب من الآخرة ويباعد من الدنيا ويعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يظن فعله بدون الذكر. ومن فوائد الذكر أنه رأس الشكر، فما شكر الله من لم يذكره، وأكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. وبالذكر تسهل الصعاب وتخف المشاق وتيسر الأمور وتذوب قسوة القلب وتستجلب بركة الوقت. والذكر يوجب صلاة الله وملائكته ومباهاة الله عز وجل بالذاكرين ملائكته. وللذكر تأثير عجيب في حصول الأمن ودفع الخوف ورفعه، فليس للخائف الذي اشتد خوفه أنفع من الذكر. ثم إن الجبال والقفار تباهي وتبشر بمن يذكر الله عليها. ودوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثير لشهود العبد يوم القيامة. وللذكر من بين الأعمال لذة لا تعادلها لذة. وبالجملة فإن ثمرات الذكر وفوائده تحصل بكثرته وباستحضار ما يقال فيه وبالمداومة على الأذكار المطلقة والمقيدة وبالحذر من الابتداع فيه ومخالفة الشرع. ومع فضل عموم الذكر فهناك أذكار مطلقة عظيمة جاء في فضلها نصوص كثيرة، وأعظم هذه الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن الأذكار العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وجاء في فضله لا حول ولا قوة إلا بالله حديث كثيرة، منها ما جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا حول ولا قوة إلا بالله تحمل بها الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. بلا حول ولا قوة إلا بالله تحمل بها الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. وقال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر أثرا في هذا الباب ويقول: إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك؟ قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوه. ولا بد من النظر في هذا الأثر من حيث الثبوت وعدمه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذه الكلمة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. قال: وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدواً أو ناهض حصناً أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ناهض يوماً حصناً للروم فانهزم، فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. ومن الأذكار المطلقة العظيمة سبحان الله وبحمده، جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ومن الأذكار العظيمة كذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأما أعظم الأذكار في الحج فالتلبية. التلبية عنوان الحج وشعار الحاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج العد والتد. العد التكبير والتلبية، والتد هو الذبح. أما طبقات الناس في الذكر فهي أربع طبقات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. إحداها الذكر بالقلب واللسان وهو المأمور به. الناس في الذكر أربع طبقات، إحداها الذكر بالقلب واللسان هو المأمور به. الطبقة الثانية الذكر بالقلب فقط، فإن كان مع عجز اللسان فحسن، وإن كان مع قدرة اللسان فترك للأفضل. فالأفضل الذكر بالقلب واللسان معا. الطبقة الثالثة الذكر باللسان فقط، هو كون اللسان رطبا بذكر الله. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الطبقة الرابعة عدم الأمرين، هو حال الأخسرين، لا ذكر بالقلب ولا ذكر باللسان. يقابلها أول طبقة الذكر بالقلب واللسان معا، والذكر بالقلب فقط والذكر باللسان فقط. وللذكر مفهوم خاص وهو ما مضى الحديث عنه، وللذكر مفهوم عام مفهوم شامل، وكل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله. هذا هو المفهوم العام للذكر، يعني لا تقف بالذكر عند المفهوم الخاص، وإنما للذكر مفهوم عام شامل فليكن منك على ذكر، وهو كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعليم علم وتعلمه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهذا كله ذكر لله جل وعلا. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من ذكر الله عز وجل. وكذلك من قام بقلبه محبة الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك فهو من ذكر الله عز وجل. كما يدخل في الذكر تلاوة القرآن والدعاء والصلاة وإفشاء السلام وإصلاح ذات البين، مخاطبة الناس بالحسنى، ويدخل في الذكر الصدقة ونشر الكتب والدعوة إلى الله. فكل ذلك وغيره داخل في عموم مفهوم الذكر. وفي الحج خاصة ذكر الله كثيرا من الآيات يأمر فيها بذكره واستغفاره جل وعلا. فإذا من الله تبارك وتعالى على عبد بالحج فليعلم أن أعظم الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا. وكذلك في كل عبادة أعظم الصوام أجرا أكثرهم لله ذكرا، وكذلك في سائر العبادات كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فأعظم الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.